بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليقات على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه: نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل ومالك بن داعس، فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنصار، فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا، يصونون بذلك أنفسهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قال: الزنا إن وجدوه عملوه، وإن لم يجدوه لم يبتغوه. ونفاق: يكابرون النساء مكابرة، وهم هؤلاء الذين يكابرون النساء. لنغرينك، يقول لنعلمنك بهم. ثم قال: ملعونين. ثم فصله في الآية: أينما ثقفوا يعملون هذا العمل مكابرة النساء، أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال السدي: هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها، كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم، أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم. قال السدي: قوله سنة، كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال: فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقتل، فليس على قاتله دية لأنه مكابر. قلت: هذا على وجهين: أحدهما أن يقتل دفعا لصوله عنها. أحدهما أن يقتل دفعا لصوله عنها، مثل أن يقهرها، فهذا دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذه لها أن تدفعه بالقتل، لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل. وفيه قضيتان من عمر وعلي رضي الله عنهما معروفتان. وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه، فهؤلاء على نوعان: أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال، وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا. وقول السدي قد قاله غيره، وذكر أبو بكر بن العربي أن هذه جرت عنده، ورأى أن هؤلاء أحق أن يكونوا محاربين.
نعم.
والثاني أن لا يكونوا ذوي شوكة، بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا، حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها، فهذا المحارب غيلة، كما قال السدي: يقتل أيضا وإن كانوا جماعة في مصر، فهم كالمحاربين في مصر. وهذه المسائل لها مواضع أخر. والمقصود أن
طيب.
الله
حسن. هذا استطراد من شيخ الإسلام ابن تيمية كما قلنا في آخر الدرس الماضي، فإنه ذكر أن النفاق على ثلاثة أوجه، وذكر النفاق الأكبر وهو نفاق عبد الله بن أبي سلول وعبد الله بن نبتل الخزرجي، من أصحاب أيضا عبد الله ابن أبي ابن سلول، وأيضا مالك ابن داعس، وهو أيضا أحد المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء كان لهم في وجوه النفاق نوعان: الأول النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي، وهذا هو المشهور عن هذه الفئة من المنافقين. النوع الثاني أو الأمر الثاني عند هؤلاء أن هؤلاء والعياذ بالله كانوا يسعون في نشر الفاحشة، وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يشير إلى هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآيات: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. قال بعض المفسرين: المرض هنا هو الزنا، فيسعون فيه وينشرونه. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، جاء في سبب النزول أن عبد الله بن أبي بن سلول كانت له جاريتان وكان يكرههما على البغاء والزنا، يجمع بهما المال، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذه صفة من صفات المنافقين كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي موجودة إلى يومنا هذا. فإن المنافقين تجدهم في الغالب يحرصون على إشاعة الفاحشة، ومن هنا كانت القضية الكبرى وهي اتهام عبد الله بن أبي بن سلول لأم المؤمنين عائشة بما برأها الله عز وجل منه. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من الحرص على نشر الفاحشة والزنا. ومن هنا جاء في سياق هذه الآيات آيات براءة عائشة في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فمن خلال تتبع هذه المسائل يتبين لدينا كيف كان المنافقون حريصين على نشر الفاحشة، وهذه هي الأمثلة الواردة: قصة عائشة وبراءتها، وعبد الله بن سلول وإكراهه لجواريه على الزنا، وأيضا ما جاء في هذه الآية في قول الله تعالى: والذين في قلوبهم مرض، فهؤلاء يحرصون على نشر الفاحشة في المؤمنين. ما هي العلاقة بين المنافقين وبين حرصهم على نشر الفاحشة؟ هو المرض، لأن مريض القلب إذا كان مرضا اعتقاديا فإنه يكون من باب أولى مرضه أيضا يكون مرضه مرضا والعياذ بالله في باب الشهوات، وإذا تخلى الإنسان عن الأمر والنهي والطاعة لله ولرسوله وصار قلبه منكوسا فلا شك أنه يريد أن يتمتع في حياته الدنيا بالحلال وبالحرام، وهذا هو سر حرص المنافقين قديما وحديثا وإلى يومنا هذا على نشر الفاحشة في المؤمنين. يحاربون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشجعون على الاختلاط والتبرج والسفور، يحرصون على ما يسمونه بالحرية التامة، إلى آخر وسائلهم التي لا تخفى، وهي دلالة ظاهرة على مرض القلوب. الشيخ هنا يستدرج في مسألة، وهي مسألة حكم مكابرة المرأة وإكراهها، و يعني ذكر المفسرون أن بعض هؤلاء المنافقين كانوا يجلسون في الطرقات يترصدون للنساء ونحو ذلك، لكن ما حكم من
غلب على امرأة، لحق بها، انفرد بها إلى آخره، حتى استكرهها على الزنا، فهل هذا يعتبر من قبيل المحاربين أو ليس من قبيل المحاربين؟ كأن شيخ الإسلام تيمية يرى نوع من التفصيل، هل هي موافقة أم لا، هل هي توافقه أم لا. فأما إذا كان ممن يسعى ليكره هذه المرأة ويخدعها ثم يفجر بها والعياذ بالله، فهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنه من قبيل الحرابة، وحكمه كما قال السدي وكما قال غيره، وكما جرت قصة لأبي بكر بن العربي المالكي الشهير، فإنه أفتى بذلك في قصة وردت، حيث أن أناسا هجموا على امرأة وأكرهوها وزنوا بها، فلما رفعوا إليه وهو القاضي حكم عليهم بأن حكمهم حكم الحرابة، حكم الحرابة. ولهذا جاء في الحديث ومن قتل دون عرضه أو أهله، وهنا قال شيخ الإسلام دون حرمته فهو شهيد، ولعل هذه في إحدى نسخ كتب الحديث، وأن المرأة إذا أكرهت جاز لها أن تدفعه ولو بقتله، ولو بقتله، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. أبو لا لا، هذا خطأ في مطبعي، خطأ. الصواب وذكر أبو بكر بن العربي، وذكر نعم،
والمقطع
يعني هذه في إحدى النسخ، وإلا هي نعم في بعض النسخ أبو اللوبي، لكن الذي يظهر أنه أبو بكر ابن العربي. وهذا هو الأظهر، يعني هذا هو الأظهر، وأبو اللوبي غير معروف. نعم. نعم مثله أيضا، أي نعم، وهو لم يوجد شخص بمثل هذا الاسم الذي ورد فيه بالتصحيف في النسخة التي نحن قرأنا فيها. الصواب هو عبد الله بن نبتل وليس نوفل. نعم أحسنت.
والمقصود
يعني نحن نقرأ، فالذي عنده نسخة من طبعة مجموع الفتاوى أو غيره، فإذا وجد يعني يشير في الهامش إلى التصويب أثناء القراءة. نعم يا شيخ.
والمقصود أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول، وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي، وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة، ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم، وقال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم ونظراءهم، وقال وإذا النفوس زوجت، قرن النظير بنظيره، وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم.
طبعا الصواب في قرن، إذا النفوس زوجت ليس كما هو موجود معنا، قرن النظير بالنظير. نعم تفضل.
وقال قد كانت لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة. وقد قال الله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
أحسن. أشار شيخ الإسلام إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن سنة الله لا تتغير ولا تتبدل، والسنة يسوى فيها النظير بالنظير، والله عز وجل كما هو معلوم من سنته إنما يحكم بالأشياء المتماثلة بمثلها، وهذه السنة من أعظم ما يجب أن يعتبر به الإنسان في حياته، ولهذا خطب بها حتى الكفار، فقيل لهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. الأمر الثاني التماثل، يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، فأهل الإيمان يقرنون ببعض وأهل الفجور يقرنون ببعض، وهذا يقول الله عز وجل فيه وإذا النفوس زوجت، أي يقرن النظير بالنظير. بعض المفسرين يقول قرنت بأرواحها، يعني كل روح قرنت بصاحبها، لكن الصواب وإذا النفوس زوجت أي قرن النظير بالنظير، فكل أمة تكون على ما هي عليه، حتى إن أمة من الأمم تعبد صنما تلتقي على هذا الصنم. هؤلاء الذين كانوا يعبدون في الدنيا هذا الصنم يلتقون ويجتمعون يوم القيامة على عبادة هذا الصنم. عباد عيسى أيضا يلتقون على هذا، ومن وحد الله عز وجل فإنه ينتظر حتى يأتي ربه سبحانه وتعالى لفصل القضاء، كما جاء بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالفرقان، كيف تعرف الفرقان؟ انظر أين يسير هؤلاء وأين يسير هؤلاء، كيف تميز؟ ما يمكن إن إنسان يكون مع الأخيار وأهل التوحيد ومع الأشرار وأهل الكفر ومع هؤلاء مع هؤلاء، لابد من التميز، وهذا التميز كما يكون في الآخرة أيضا التميز يكون في الدنيا، وبه يستفيد الإنسان في معرفة الفرقان. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون إذا اشتبه عليك الشخص لا تدري ما حاله فانظر قرناءه، ونص على ذلك، انظر إلى من يذهب من يجالس من يخالط، والعلة هي هذه المسألة التي معنا، أن القرين للقرين يتأثر ويقتدي، وكذلك الأخيار أيضا يلتقي بعضهم ببعض ويقترن بعضهم ببعض ويحب بعضهم بعضا، فهذا أيضا من الفرقان. ولهذا تجد أن أهل البدع يلتقون ويدافع بعضهم عن بعض، أهل الضلالات يدافع بعضهم عن بعض، أهل نشر المنكرات يدافع بعضهم عن بعض، أهل الخير يدافع بعضهم عن بعض، أهل الحسبة والأمر بن عرون يدافع بعضهم عن بعض، أهل العلم الشرع يعلمون الناس ويدافع بعضهم عن بعض. والأمر الثالث في سياق هذه الآيات وهو أيضا نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تنبيها مهمة جدا، وهو أن السابقين من الأخيار يلحق بهم من يأتي بعدهم ويسير على طريقتهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين وآخرين من دونه لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فتبين بهذا فرقان آخر، وهو من هو الذي يسير على طريقة السلف الصالح. لأن طريقة السلف الصالح واضحة ومعالمها واضحة ورجالها ودعاتها وأئمتها وعلماؤها في كل قرن أيضا أعلامهم واضحة، فمن الذي يسير على طريقته؟ لا شك أن هذا معلم من المعالم الواضحة جدا في تمييز الحق من الباطل. فمن كان سائرا على طريقة القرون المفضلة السلف الصالح رحمهم الله تعالى فهو على الحق، وهذا مهم جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء. أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وخير أمة محمد هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو الرواية التي معنا: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم يا شيخ.
ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
وهذا واضح أن الاقتداء بالسابقين هو الأصل. والشيخ يقول: الاقتداء بهم خير وأنفع في الدنيا والآخرة في جميع العلوم، وأيضا في الاقتداء بهم في أخلاقهم وسلوكهم وجهادهم وزهدهم وعبادتهم إلى غير ذلك. لماذا؟ لفقههم في الكتاب أولا، ولقلة اختلافهم ثانيا بالنسبة لمن بعدهم، ولصحة إجماعهم، فإن الإجماع الذي يكاد ينضبط كما تكلم عنه علماء الأصول هو إجماع الصحابة، ثم يأتي بعده في مستوى الانضباط في حكاية الإجماع إجماع التابعين ثم تابعيهم. لكن بلا شك أنه بعد الصحابة تفرق الأئمة في أقطار الأرض، فصار ضبط حكاية الإجماع صعبا بخلاف إجماع الصحابة. فهؤلاء هم الذين إذا أجمعوا على أمر فإن إجماعهم يكون حجة قاطعة. وعلى هذا فإجماعهم معصوم، وإذا اختلفوا فلا يجوز الخروج عن خلافهم. فهذا كله بيان وتأكيد لفضل هؤلاء، تأكيد لفضل هؤلاء. نعم يا شيخ.
وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها، فتارة يحكون الإجماع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وتارة عرفوا أقوال بعض السلف، والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه، كما تجد كتب أهل الكلام مشحونة بذلك، يحكون إجماعا ونزاعا ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم، كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك. وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، فإنهم لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل الكلام به لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف، فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا.
نعم، هذا إشارة مهمة جدا في الكتاب إلى حال المتأخرين. هو تكلم عن السلف، قال أما المتأخرون وخاصة من خاض منهم في علم الكلام وغيره فهؤلاء فيهم مشكلة. هذه المشكلة أنهم لا يفقهون الإجماع وأصوله، وأيضا يجهلون مذهب السلف، فيقعون في خطأين كبيرين: يظنون أمرا من الأمور أن الناس يقولون به فيحكونه إجماعا وليس بصحيح، والثانية إذا ذكروا النزاع أو الخلاف في مسألة من المسائل ذكروا قولين أو ثلاثة وحصروا الحق في هذه الأقوال وهم لا يعرفون القول الصحيح الذي قال به السلف وليس موجودا في هذه الأقوال. وآمل أن تنتبهوا إلى هذه المسألة. أكبر أخطاء المتكلمين من أهل الكلام والمعتزلة وغيرهم أنهم إذا ذكروا الخلاف أو الافتراق يذكرونه بحسب ما يعلمونه ممن حولهم، ويجهلون جهلا كبيرا مذهب السلف رحمهم الله تعالى. فما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يظن أن هذه المسألة وقع فيها الخلاف على هذه الطريقة وليس فيها إلا هذان القولان أو الثلاثة أو الأربعة، ولا بد إذا لم تكن هناك إلا أربعة أقوال فلا بد من ترجيح إحدى، فيرجح واحدا منها، لكن في الحقيقة ليس في واحد من هذه الأقوال الثلاثة أو الأربعة الحق. ولهذا لما تكلموا في الخلاف في باب الصفات أو الخلاف في كلام الله عز وجل أو الخلاف في مسائل القدر حكوا أقوالا، وهذه الأقوال كلها أقوال أهل البدع، ولم يذكروا في حكاية خلافهم قول أهل السنة نظرا لأنهم يجهلون مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى هذا امتلأت كتبهم بحكاية الإجماع، وأجمعوا على أن الله ليس بجسم. من قال لك هذا الكلام؟ أجمعوا على أن الله ليس بجسم. ما معنى الجسم؟ وماذا تقصد بالجسم؟ وهكذا يحكون إجماعات وليست إجماعا. وفي المقابل إذا حكى خلافا حكى خلافا بحسب ما يعرفه وجهل مذهب السلف رحمهم الله تعالى. وعلى هذا فكيف يكون الإنسان عارفا بالفرقان في مثل هذه المسائل؟ لا بد من الاطلاع على حقائق هاتين المسألتين، مسألة حكاية الإجماع ومتى تحكى ومن الذي يحكيها، وهل الذي حكاها خبير بالأقوال أم ليس عنده علم. الثانية، هل هؤلاء الذين يحكون الخلاف يعرفون الافتراق والأقوال أم أنهم من أهل الضلالات والبدع فيحكون بحسب أهوائهم؟ فإذا عرف الإنسان هذين الأمرين استبان له أن طريق الفرقان ومعرفة الحق من الباطل لا تكون بالطريقة التي يحكيها هؤلاء. إذن لا يمكن أن يكون الحق مع هؤلاء، ولا يمكن أن يكون هؤلاء يعرفين بالحق نظرا لبعدهم عنه أو جهلهم به، ونظرا لأنهم لا يحكون إلا ما يظنونه هم أنه أقوال لبعض أو قول لبعض الناس، ويتركون الحق الذي جاء به الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ترتب على هذا كله جهلهم بمذهب السلف. كل المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية يجهلون مذهب السلف، ولجهلهم بمذهب السلف يحكون قول أهل الكلام على أنه مذهب السلف، ولجهلهم بمذهب السلف يردون مذهب السلف ويتهمونه بأنه حشو وتجسيم إلى آخر ما يعبرون به. فمن أراد الفرقان فعليه ألا يأخذ علمه من هؤلاء، وأن يكون خبيرا بأقوال السابقين من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام الذين عرفوا الأدلة الشرعية واستقوا علمهم من الكتاب والسنة، وأخذوا بقاعدة الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فليحذر طالب العلم من أن ينقل عن هؤلاء حكاية الإجماع أو أن ينقل عنهم حكاية الخلاف ويقتصر على ما ذكروا. نعم يا شيخ.
وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف. فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا؟ وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الأقوال سائغا لم يخالف إجماعا، لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص المستفيضة المعلومة. وإجماع الصحابة بخلاف ما يعرف من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال إنه خلاف الإجماع وإنما يرد بالنص.
أحسنت، هذا مهم جدا أيضا من تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن كثيرا من خلاف المتأخرين مسبوق بالإجماع الذي هو حجة. وأظن أن هذه مسألة أصلية في بيان الفرقان بين الحق والباطل. البدع متى نشأت؟ نشأت متأخرة ومخالفة للأدلة. طيب وقبلها كان السلف على طريقة واحدة أجمعوا عليها، فإذا كانوا قد أجمعوا فيجب الرجوع إلى إجماعهم وعدم الالتفات إلى من أحدث أو ابتدع في الدين تلك البدع، وخاصة بدع المقالات. فلدينا ميزان واضح. كيف كان حال السلف؟ هل اختلفوا في مسائل أصول الدين؟ ومتى وقع الخلاف والافتراق؟ ولك أن تعجب، لا مذهب الخوارج أو القدرية أو الشيعة الذين كانوا في عهد الصحابة، مذاهب عقدية جاءت في القرن الخامس والسادس، جعلوا هذه المذاهب أصولا يجب على الأمة أن ترجع إليها كما يزعمون، وتركوا مذهب السلف رحمهم الله تعالى واعتبروه مذهبا فاسدا. فهذا الخلط والتخليط مما ينبغي أن يعيه طالب العلم في قراءاته ودراساته وبحثه عن الحق. فيقال أولا إذا كانوا قد اختلفوا على القول الخوارج والقدرية وإلى آخره، هذا الخلاف، فعلى من يكون التحاكم؟ يتحاكم إلى من؟ من الذي يتحاكم إليه؟ على فهم من؟ طريقة من؟ والجواب لا يمكن أن يكون إلا على طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فإذا كان الخوارج يدعون أن معهم الحق، والرافضة يدعون أنهم معهم الحق، والقدرية يدعون أن معهم الحق، والمرجئة يدعون أن معهم الحق، وهو فيقال إلى من يتحاكم في معرفة الحق وتمييز الحق من الباطل، لا شك أن من استقرأ دلائل الكتاب والسنة وتاريخ أمة الإسلام وعهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم رضوان الله عليهم يعلم علم اليقين أن هذه الأشياء التي ابتدعت يجب أن يكون معرفة ميزانها وبيان ما فيها من حق وباطل باستقراء ما كان عليه السلف الصالح في الأمر الأول، وهذا الذي صاح به أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها على مدار التاريخ إلى يومنا هذا. عودوا إلى طريقة السلف، يعني يا أيها المختلفون، يا أيتها الفرق المفترقة، يا من يدعي أن الحق معه، ما هو الفيصل؟ قال لك الفيصل أن ترجع إلى ما قاله أهل العصر الأول وما أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه. والمسألة الثانية المتعلقة بهذا الأمر وهو الفيصل بين الحق والباطل هي المسألة التي سبق ذكرها قبل قليل وهي قضية الإجماع. أنتم مختلفون وهؤلاء أجمعوا، انتهى، أليس كذلك؟ بكل وضوح، أنتم مختلفون، هل نأخذ بمذهب القدرية ولا الجبرية، المرجئة ولا الوعيدية، الروافض أو النواصب، الجهمية أو المعتزلة، الأشعرية أو الماتريدية؟ كل يدعي الحق معه، لكن لأنكم اختلفتوا فنحن نعود إلى الصدر الأول. والصدر الأول ميزته ميزتان، إحداهما أنه يعتمد على دلائل الكتاب والسنة، والثاني الإجماع، فإنهم أجمعوا ولم يختلفوا في مسائل العقيدة، لم يختلفوا في شيء، أمور يسيرة لا تكاد تذكر والخلاف فيها سهل، أما أصول الإيمان والدين والمسائل فلم يختلفوا فيها البتة. إذن إجماعهم هو الذي يمكن أن يحكى، وهو المنضبط، وهو الذي لم يقع فيه أو عليه خلاف، وعليه فيجب المصير إليه. تفضل.
وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع، فمثل هذا مبني على مقدمتين، إحداهما العلم بأنه لم يبق في الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر، الثانية أن مثل هذا هل يرفع النزاع فيه خلاف مشهور، فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة، إذ النصوص على خلافه، ونزاع المتأخرين لا يمكن حصره لأن كثيرا منه قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص على خلافه، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعا. وأيضا فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه. وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين. ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها، والله سبحانه أعلم.
نعم، أحسن. هنا جاء اعتراض، يقول لك لكن قد يأتي في عهد التابعين أو تابع التابعين أن يأخذوا بقول ويجمعوا عليه، وإذا أجمعوا على أحد الأقوال ارتفع النزاع، إذا أطبقوا على أحد الأقوال ارتفع النزاع. ونحن لا نريد أن ندخل في بعض المسائل الأصولية لأن ليس هذا موضع بسطها، مثل مسألة إذا اختلف العلماء على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا يجوز، فيه أقوال للأصوليين، منهم من أجاز ومنهم من منع ومنهم من فصل، وأظن أن هذه المسألة الأصولية تحتاج إلى تفصيل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول افترض أنكم تزعمون أنه وقع إجماع، عندنا أولا هل معنى هذا القول الآخر لا يقول به أحد؟ نقول لا يمكن، لا يمكن أن يبتدع المبتدعون قولا ويجمع عليه الناس وفي مذهب السلف سابقا ما كان يخالف، هذا لا يكون أبدا. طيب، لكن القول الآخر قد يكون فيه من يقول به، والقطع والجزم بأنه لا يوجد من يقول بذلك القول الآخر هذا لا يكاد يكون موجودا، والكلام الآن عام حتى في المسائل الفقهية، يعني لا يكاد يكون هناك قول عند التابعين أو تابعيهم ويكون اختاروا أحد القولين وكاد أن يكون إجماعا ولا يوجد من يقول بالقول الآخر. اللهم إلا أن تكون في المسائل التي كان في أول الإسلام فيها حكم ثم بعد ذلك وقع الإجماع على خلاف، وهذا وقع مثل حديث إنما الماء من الماء، هذا كان في أول الإسلام وكان يفتي به بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ثم وقع الإجماع بعد ذلك في أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. فهذا مثال، لكن المسائل التي يشيرون إليها ويقولون إنه يقول فيها يقول لك أبدا. وهل مثل هذا الإجماع إذا ادعوه يرفع النزاع؟ هذا فيه خلاف حتى في المسائل الفقهية، مع أن هذا يكاد يكون متعذرا، لكن لو فرض أنه اختلف الصحابة على قولين في مسألتين ثم بعد ذلك فيما بعد وقع خلاف فاختير أحد القولين، هل يمكن أن يكون مثل هذا الإجماع يرفع أم هو مسبوق بخلاف قبله؟ وهل حكاية هذا الإجماع المتأخر يمكن أن تنضبط إلى آخر المسائل التي هي مسائل معلومة؟ العلماء يقولون ما من مسألة من المسائل إلا وتكلم فيها السلف، سواء المسائل العقدية أو المسائل الفقهية. المسائل الظاهرة، اترك ما يستجد اليوم من أشياء إلكترونية ولا كذا، لكن المسائل العلمية لا يكاد يوجد منها شيء إلا وللسلف رحمهم الله تعالى فيها أقوال. لكن العيب في الجهل بالوصول إليها، ولهذا شكى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن كثيرا من الفقهاء والذين ألفوا في كتب الفقه يجهلون مذاهب السلف، يعني يجهلون ما يروى عن الصحابة والتابعين في المسائل الفقهية، بل ذكر أن كثيرا منهم يجهل السنة النبوية فيفتي بقياس مع وجود حديث صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك تبين بهذا أن ما يحكونه من مسائل فللسلف رحمهم الله تعالى فيها كلام، ومن أراد أن يدخل فليتبحر أولا في السنة، وليتبحر ثانيا في الكتب التي حكت مسائل الفروع عن الصحابة وعن التابعين وغيره، مثل السنن الكبرى للبيهقي والمصنف لابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني وتهذيب الآثار لمحمد بن جرير الطبري، وخذ من المسائل شيء فيه العجب العجاب، وكثير من المسائل يظن الإنسان أنه لا يكاد يكون فيها للصحابة ولا للتابعين يكون فيها قول، تجد قولهم منصوصا عليه في هذه الكتب. فإذا كان هذا في فروع الدين فكيف في أصوله التي أجمعوا عليها وأطبقوا عليها؟ هل يمكن أن يأتي في المتأخرين من يقول قولا لم يكن في السابقين؟ لا يكون هذا أبدا. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره، وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله وعاشروهن بالمعروف. وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ من قبلهم وخبر من بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه، ولا يحرف به لسانه، ولا يخلق عن كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يملك غيره من الكلام، ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
حسن، بدأ بهذا الفصل ليبين أن الكتاب والسنة واضحان بينان، وأن القرآن عرف السلف تفسيره، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته قد بين جميع ما في القرآن. وشيخ الإسلام تيمية هنا يقول إذا عرف تفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاج إلى أهل اللغة. ماذا قصد بذلك؟ قصد بذلك أنه لا يكون كلام أهل اللغة الذين دونت لغتهم متأخرة حاكمة على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الأخطاء الشائعة وللأسف الشديد هو أن اللغة متأخرة، تدوينها متأخر، والذين دونوها من كتب اللغة متعددة ومتنوعة، ومن أقوال الأعراب وأمثالهم وشعر العرب إلى آخره، ثم إذا جاءوا إلى تفسير الكتاب والسنة جعلوا اللغة ونحوها وصرفها حاكمة على ما في الكتاب وفي السنة، وهذا من العمل الخطأ. الطريقة الخاطئة هذه لماذا؟ لأن القرآن حجة على أهل اللغة، ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح حجة على أهل اللغة، فهو يحتج به لا يحتج له. ولهذا انتبه بعض المتأخرين ممن عرفوا هذه المسألة ليقولوا يجب أن نأخذ النحو من القرآن، ويجب أن نأخذ النحو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن بعض أهل الكلام مثلا يقول لك في تفسير مصطلح شرعي فيقول قال أهل اللغة وكذا وكذا وكذا، وهذا حجة، حجته أن هذا قول أهل اللغة. أعطيكم مثال في باب الإيمان وتعريف الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان مصطلح شرعي، لكن جاء المتأخرون من المتكلمين فقالوا والإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا بإجماع أهل اللغة. كيف تحكي الإجماع لأهل اللغة على مصطلح شرعي ويكون قول أهل اللغة حاكما؟ طيب أهل اللغة من هم؟ من هم أهل اللغة؟ هل أهل اللغة هو امرئ القيس وعنترة والشاعر والأعراب الأقحاح الذين نقل كلامهم، أم هو الخليل وأبو الأسود الدؤلي وبسيبويه المتأخرون الذين جمعوا اللغة؟ من هو الذي يقال عنه إن قوله في اللغة حجة؟ إن كنت تقصد العرب الأقحاح فهم لم يقولوا الإيمان هو التصديق، لم ينقل عنه. وإن كنت تقصد اللغويين المتأخرين فهؤلاء متأخرون، توزن أقوالهم بموازين أخرى وليس قولهم حجة. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضع: إذا عرف تفسيره، يعني تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة إلى غيره. لماذا؟ لأن هذا التفسير هو أساسه حجة لغوية وحجة شرعية. واضح يا مشايخ؟ هو حجة قاطعة. ولهذا إيش قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: الفقهاء الأسماء ثلاثة، نوع من يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة. فهذه مصطلحات لها معرفة شرعية وحقيقة شرعية، ونوع يعرف حده باللغة كما تقول الشمس، القمر، الليل، النهار، ونوع يعرف حده بالعرف. فأهل السنة والجماعة هم باعتمادهم على دلائل الكتاب والسنة واعتصامهم بهما كانوا لا يقدمون أي شيء على ما جاء به الكتاب والسنة، لا لغة ولا عقل ولا ذوق ولا طريقة، فضلا عن مذهب أو نحلة أو مقالة أو نحو ذلك. وهذا مبني على أساس، وهو أن الكتاب والسنة كاملان كافيان لا يحتاج معهما إلى غيرهما. ومن هنا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الرواية عن علي بن أبي طالب، وتروى مرفوعا لكنها ضعيفة الإسناد، والذي يظهر وقفها. ما هو هذا القرآن الكريم؟ القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه نبأ ما قبلهم وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن. وهذا هو الشاهد، لا تزيغ به الأهواء. من اعتصم بالكتاب والسنة، من اعتصم بحبل الله وبكتاب الله وبيانه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يستقيم ولا يضل. لا تزيغ به الأهواء، لا يحرف به اللسان، لا يخلق من كثرة الرد. إذا قرئ مرة إثنى مرة لا يمل، لا يخلق، لا تنقضي عجائبه، لا تشبع منه العلماء. من قال به صدق، من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان هذا هو وصف القرآن الكريم، فكيف يحتاج إلى غيره؟ أو إلى أقوال المتأخرين أو إلى مذاهبهم أو إلى ما يتبجحون به من أفكار وأقوال فلسفية وكلامية يدعون أنها الحق، فهل هذا يمكن أن يكون هو الحق؟ لا والله. هذا الفصل يا أيها الأخوة مهم جدا، ونتابع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم استكمال ما يتعلق به. وأنا اليوم أستأذنكم نظرا لأن عندي محاضرة في غرب الرياض، فنؤجل درس كشف الشبهات بين الأذان والإقامة، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.